عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. الولايات المتحدة تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا، وتحذيرات أمريكية من الاستنزاف العسكري جراء استمرار دعم كييف. أردوغان يقول إن تركيا ستعين سفيرا لها في إسرائيل خلال أقرب وقت، ولابيد يؤكد أن تطور العلاقات سيؤدي لتحقيق إنجازات في مجالات مختلفة. الصين ترفع نبرتها في رسالة حادة مع إسرائيل حول الإضرار بالعلاقات الثنائية جراء الضغط الأمريكي. إلى التفاصيل، طالبت الولايات المتحدة بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا، وذلك في 24 من أغسطس الجاري. وقالت مصادر في مجلس الأمن لوكالة سبوتنيك إن الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا والنرويج طلبت عقد اجتماع للمجلس، مشيرة إلى أن موضوع الاجتماع هو 6 أشهر من العملية العسكرية الروسية الخاصة. في المقابل، أكد عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية أريزونا بول جوسار في اجتماع للكونغرس إن بلاده ترتكب خطأ من خلال الاستمرار في التدخل بالأزمة الأوكرانية التي لا تمس بشكل مباشر قضايا الأمن القومي، وأشار إلى أن مساعدة كييف تضعف واشنطن بشكل خطير وتستنزف ترسانتها العسكرية، بينما لا تسهم بأي شكل من الأشكال في تسوية الصراع التي لا تبحث عنه الإدارة الأمريكية الحالية. من بيروت ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور رائد المصري. دكتور رائد، بعد التحية، ماذا سينتج عن اجتماع مجلس الأمن الذي طالبت به واشنطن وشركاؤها؟
يعني على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استدركت خطورة الموقف في أوكرانيا، وخصوصا بعد القصف المتمادي من قبل القوات الأوكرانية على محطة زاباروجيا النووية، وهذا فيه خطر محدق على أوروبا وعلى العالم بطبيعة الحال. وبالتالي لم يعد يوجد من ضمانات حول انطلاق هذه الحرب إلى يعني مدايات أكبر وأوسع بدأت يعني تشكل الخطر على الأمن والسلم الدوليين. وأنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بدأت تتحمل أو تستشعر بتحمل جزء من المسؤولية، إن كان على مستوى تصدع الحلفاء والتحالفات، حتى لو توسع حلف الناتو، لكن هذا لم يجدي الولايات المتحدة نفعا ولم يعطيها أي أثمان، بل على العكس، هو اليوم الإدارة الأمريكية ترفض من أجل استيعاب الموضوع وتخفيف حدة التضخم وسد الثغرات على مستوى النفط والغاز لأوروبا، وبالتالي التعامل بقدر الإمكان حتى لا تتسبب بمشكلة عالمية كبرى هي بدأتها في أوكرانيا بعداء محكم لروسيا، وهي اليوم تدفع الأوكرانيين نحو تصعيد لا سقف له ولا أهداف سوى التدمير الممنهج لمنطقة العلاقات الدولية على هذا المستوى. بدأنا نشهدها في أوروبا بالتحديد في تصدع النظم السياسية، كان بدأنا ما نشهده في فرنسا والانتخابات الأخيرة على مستوى مجلس النواب، وأيضا يعني التصدع في القرار السياسي الفرنسي، أيضا في ألمانيا، أيضا في إيطاليا، أيضا في المملكة المتحدة. كل هذا الموضوع أحدثته تصدعات الحرب في أوكرانيا والمراهقة السياسية في القرارات التي اتخذت بالدفع بأوكرانيا بوجه روسيا على هذا المستوى.
التحذيرات الداخلية الأمريكية من استنزاف الولايات المتحدة في تدخلها، هل يمكن لها أن تغير واقع التعامل الأمريكي مع الأزمة؟
أنا أعتقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال زيارة بايدن إلى المنطقة وفي لقاء جدة لكي يقفل منافذ أو موضوع النفط ويرتاح لهذا الموضوع، وهو طبعا خرج خالي الوفاض. أيضا هو ثبت موضوعه مع حلفائه في الناتو وتوسيع دائرة الناتو، على اعتبار أن ذلك قد يردع موسكو أو قد يؤدي موسكو وللالتفات إلى جنوب شرق آسيا وبحر الصين، لأن المعركة الأساسية يعتبرها بالنسبة للقوى الاستراتيجية العظمى للولايات المتحدة الأمريكية تكمن في بحر الصين الجنوبي. لكن المواجهة في بحر الصين الجنوبي فتحت على أكثر من مدى، ولم يقفل أيضا الموضوع الأوروبي وموضوع الساحة السياسية أو الصراع العسكري في أوكرانيا. فبدأت حالة نوع من الاستنزاف على الجبهات وعلى مستوى التحالفات. هل قادرة الولايات المتحدة أن تستوعب كل هذه الأحجام من الصراع الجيوسياسي العالمي؟ هل قادرة أن تسيطر؟ هل قادرة أن تحتوي هي وحلفائها؟ هذا الموضوع أثبت فشله من خلال الحرب في أوكرانيا، وأيضا من خلال الأزمة التي اشتعلت مع بكين، وهذا واضح يعني من خلال التصريحات ومن خلال المعاناة التي بدأ العالم يستشعرها في الداخل الأمريكي وفي أيضا الداخل الأوروبي وفي بلدان الصاعدة والنامية، والتي ستشهد أنا أعتقد موجات تطرفية قومية على هذا المستوى في النظم السياسية معادية طبعا للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعيين سفير لها في تل أبيب في أقرب وقت. وبحسب بيان للرئاسة التركية، رحب أردوغان بتقدم العلاقات مع إسرائيل في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء إلى تركيا. من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن لابيد اتفق مع الرئيس التركي على أن التطور الأخير في العلاقات بين البلدين سيؤدي إلى تحقيق إنجازات عديدة في مجالات الاقتصاد والسياسة، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه إسرائيل وتركيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. من أنقرة ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور أحمد واصل. دكتور أحمد، ماذا يعني تعيين تركيا سفير لها في إسرائيل في الوقت الحالي؟
يعني هناك تطورات وتحولات جذرية في كل العالم، وتركيا تريد أن تهدئ العلاقات مع الجميع، وبعد تهدئة مع الإمارات والسعودية ومصر، يعني وهناك أيضا سياسة تهدئة مع إسرائيل، وهذا يعود إلى ما سبق، يعني ليس جديد. كان في تدهور العلاقات بسبب الأسطول الماوي مرمرة ويعني داووس إلى آخر، ويعني اعتذر إسرائيل، و أيضا هم يعني متحمسين جدا بتطبيع العلاقات أو بإعادة العلاقات مع تركيا. ويعني كما قلت، في تحولات في كل العالم، هناك حرب العالمية الثالثة في أوكرانيا، والدول العظمى يعني يحاربون مع بعض، وكله يؤثر يعني على آخر. نحن متأثرين ومؤثرين في نفس الوقت كتركيا. إذن هذه السياسة لتهدئة في الجوار، يعني في الشرق الأوسط الذي عانت من المشاكل الكثيرة والأزمات والصراعات. يعني هذا هي التصور.
ما هي استفادة أنقرة من تعاملها مع تل أبيب بعد عودة العلاقات الرسمية بينهما، مع الإشارة إلى تصريح لابيد بأن التطور الأخير في العلاقات سيؤدي إلى تحقيق إنجازات عديدة؟
طبعا في تحمس أكثر في طرف إسرائيلي. أعتقد هذا الموضوع يخص هذا حرب أوكرانيا والغاز والطاقة في الآن، يعني أزمة طاقة تعيشها الاتحاد الأوروبي، وهم يحتاجوا إلى بديل من الغاز الروسي، وغاز الإسرائيلي ومصري يشكل ممكن بديل لهذه الخطوط من زمان. يعني منذ فترة كان في نقاش حول إنشاء أنبوب الغاز من مصر إسرائيل عن طريق تركيا إلى أوروبا، وهذا الموضوع يعني يشجع إسرائيل ومتحمسين أكثر. أعتقد هذا هو يعني من مصدر الدخل لإسرائيل، هم يريدون إنشاء هذا الخط الغاز. وأيضا علاقات الاقتصادية لم يتأثر كثيرا من التدهور العلاقات السياسية. أعتقد يعني إسرائيل متحمس أكثر في هذا المجال.
ما هي انعكاسات عودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل على القضية الفلسطينية؟
لا، هذا لا يعني يؤثر على القضية الفلسطينية، لأن تركيا يعني يدافع عن الحقوق الفلسطينيين، لكن للأسف الأزمات والإضعاف الدول العربية والمنطقة يعني، وحرب سوريا واليمن وليبيا إلى آخر، يعني ضعف الشعوب المنطقة يعني قوى يد الإسرائيل للأسف، والتركيا فقط وبعض الدول يعني قليلة تدعم القضية الفلسطينية. ويعني هناك بعض المطبعين يقول يعني تطبيع بدون طلب أي شيء، من لا يطلبون شيئا من إسرائيل، تركيا تضغط على إسرائيل، وحتى يعني اعتذار إسرائيلي اعتذار نتنياهو من تركيا بسبب الاصطدام مرمرة يعني يثبت أن يعني تركيا لها تأثير، وأيضا الدعم الدبلوماسي والإنساني والمساعدات الإنسانية للغزة والفلسطينيين مهمة جدا، يعني تدافع عن القضية الفلسطينية يعني تسهل، والفلسطينيين أيضا لا يعارضون على ذلك، لا يعترضون على إعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل. إذن يعني لا يضحي الحقوق الفلسطينيين، ممكن بل يعني سيدفعهم أو يشجع إسرائيل والدول الغربية يعني لتفهموا أكثر وتفاهموا مع القضية الفلسطينية أكثر. يعني في رأيي هذا لن يضعف القضية الفلسطينية.
حذرت الحكومة الصينية إسرائيل من الإضرار بالعلاقات مع بكين بسبب الضغوط الأمريكية. وكشف موقع ولا العبري أن الصين دعت إسرائيل في رسالة حادة إلى عدم السماح للولايات المتحدة بإفساد العلاقات مع بكين بحسب مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية. الرسالة الصينية تسلمتها من الخارجية سفيرة إسرائيل في بكين إيريت بن أبا، وهذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها إسرائيل مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من بكين. وفي العام الماضي نشأت توترات بين إسرائيل والصين بشأن موقف الأخيرة من القضية الفلسطينية، لكن الرسالة التي وصلت للسفيرة الإسرائيلية أوضحت أنه لا يوجد صراع بين الجانبين، مشددة على المصالح المشتركة طويلة المدى. من القاهرة ينضم إلينا رئيس مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى. دكتور أحمد، كيف رأيتم هذا التحذير، وهل تنحاز إسرائيل إلى السياسة الأمريكية تجاه الصين؟
هي إسرائيل بطبيعتها دولة بديمتية جدا، وطبعا كان منذ سنتين لم يلتفت أحد إلى حادث وقع كأنه حادث طبيعي داخل إسرائيل، ومن وقتها كان هناك مشكلة في العلاقات ما بين إسرائيل وما بين الصين، عندما سمعنا عن وفاة السفير الإسرائيلي فجأة، والذي لم يمكث أكثر من 5 أشهر، وكان سفير الصين في أوكرانيا، ثم أصبح سفير الصين في كيان في تل أبيب، وكان ذلك بسبب خلافات حدثت كبيرة، ليس فقط الأسباب التي تطلق حاليا في الإعلام الخاصة، سواء بانحياز طبعا الكيان إلى الجانب الأمريكي، سواء في ملف حقوق الإنسان فيما يخص مسلمي الإيغور، أو أيضا لأن الصين منحازة إلى الجانب الإيراني في الملف النووي والتعاون الكبير، لأنه أيضا يوجد تعاون كبير اقتصادي وتقني، وأركز على الجانب التقني، لأن كان هناك خلاف كبير على تحديث البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا الجيل الخامس والسادس، وظل الخلاف والخلاف قائم إلى الآن ما بين شركة هواوي الصينية وشركة كوالكوم الأمريكية، وتمتاز شركة هواوي الصينية بكثير من الأشياء التي هي غير مملوكة لدى كوالكوم الأمريكية، من حيث تطور الأجهزة، تطور الأبراج، تطور التكنولوجيا ورخص الثمن. فكان هنا يعني، وعندما جاء وزير الخارجية الأمريكي فوقتير بنبيو إلى تل أبيب، حدث الوفاة بعدها فقط بخمسة أيام. وقد سئلت من بعض المسؤولين الصينيين، نظرا أنا علاقاتي قوية جدا بالصين وكنت أقوم بالتدريس في أحد الجامعات هناك، هل هذا الحادث اغتيال أم وفاة طبيعية؟ قلت أن احتمال الاغتيال موجود، لأنه أيضا الصين بحكم التقارير لديها استثمارات ما يقرب 20 مليار دولار داخل الكيان، رغبة من أن الصين تصل إلى المياه الدافئة والمياه المتوسط، ورغبة بأنها تكون متواجدة في مكان أيضا تنافس فيه الولايات المتحدة. هناك صور أخرى أو صورة أخرى لا يلتفت إليها الرأي العام العالمي في هذا السياق. طبعا أيضا نهينا عن موقف الصين كما نرى في الأمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية، وأن الصين من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، وتجد أن هناك حق كبير للشعب الفلسطيني المنتهك حقوقه داخل هذا الكيان، وأن الجانب الإسرائيلي أو الكيان يخل دائما التزاماته فيما يخص الدولتين، فيما يخص حق العودة للفلسطينيين، فيما يخص الانتهاكات التي تتم تجاه المقدسات الإسلامية خصوصا المسجد الأقصى، وأخيرا ما حدث أمس عندما يتم قبر يوسف وما إلى ذلك. فهناك جذب وشد باستمرار داخل العلاقة ما بين الصين من ناحية وما بين الكيان من ناحية أخرى، رغم أن العلاقات التجارية والتقنية والتكنولوجية يعني كبيرة ما بين الدولتين.
كيف ترون العلاقات بين الصين وإسرائيل في الفترة المقبلة سواء على الصعيد التكنولوجي أو الاقتصادي بعد هذا الشد والجذب بينهما؟
طبعا بالجانب البرجماتي، يعني مثلا في قضية التكنولوجيا المعلومات والجيل الخامس والسادس، لم يحسم الإسرائيلي إلى الآن إلى أي الجانبين الأمريكي أو الصيني ترسوا أو سيرسوا موضوع تحديث البنى التحتية الخاصة بالتكنولوجيا والاتصالات. هل ستصبح هواوي الصينية ولا هل هتصبح كوالكوم الأمريكية؟ ولكن أيضا الوضع الاقتصادي في أوروبا وأمريكا، الأكبر الداعمين الاقتصاديين والماليين للجانب الإسرائيلي كما نعلم غير جيد، ونحن نرى يوميا كم التضخم والمشاكل الاقتصادية على وقع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهذا يقلل من الدعم الذي يأتي من هذه أو من هاتين الجهتين إلى الجانب الإسرائيلي. إسرائيل داخليا لديها مشاكل كما نرى، وهم على أعتاب انتخابات، والجانب الاقتصادي يجب أن يكون مؤمن، فيتنظر إلى الصين على أنه ممول كبير للعديد من المشروعات، وأنها مستثمرة بأكثر من 20 مليار دولار في كثير من المشروعات مهمة للجانب الإسرائيلي. وعلى الجانب الآخر هي تقع علاقة إسرائيل بأمريكا علاقة كما نعلم كعلاقة الأم بابنتها، فتقع تحت ضغوط كبيرة جدا من الإدارة الأمريكية ومن الشركات الأمريكية الكبرى التي تهدد ربما بقطع العلاقات خصوصا في مجال الاتصالات والمعلومات مع الجانب الإسرائيلي إذا حدث أن وقعت إسرائيل على هذه الصفقة، وخصوصا فيما يتعلق بتحديث تكنولوجيا وتقنية المعلومات مع الجانب الصيني وتحديدا مع شركة هواوي الصينية. هذا الجذب والشد لم يحسن إلى الآن، لأن إسرائيل تنظر إلى المال الصيني وتنظر إلى الدعم الصيني في هذه المجالات الذي لا يمكن أن تحققه أمريكا من الجانب الآخر. ولكن أيضا الصين تنظر إلى مخاوف خاصة فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان والمسلم الإيغور، لأن إسرائيل ضمت مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان كما سمعنا، وبالتالي هي ربما تحذو حذو الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتقادات تواجه في مجال حقوق الإنسان الصيني، وأيضا الملفات الأخرى، الملف الفلسطيني والملف الإيراني، لأن طبعا علاقة الصين والإيران علاقة قوية جدا وعلاقة استراتيجية. فبالتالي هناك جذب وشد من هاتين الناحيتين كما ذكرت في أو كإجابة على السؤال الأول، ولم تحسن إلى الآن، وإلا أن إسرائيل أو المسؤولين الإسرائيليين وهم مسؤولون برجماتيون جدا يخشون اعتصار هذه المليارات الصينية في التحديث في البنى التحتية وفي التكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك، فلا زال الموضوع معلق. ولكن أعتقد أن الإسرائيليين سيأخذون هذه الموضوعات في عين الاعتبار في التعامل الحساس جدا مع الصين الحزم في هذا الوقت الحساس الذي يتم تشكيل نظام عالمي جديد في تبوسي بكل تأكيد الصين وروسيا وإيران كمنظومة في هذا النظام العالمي الجديد الذي يتشكل مع خفوت الاتحاد الأوروبي ومع خفوت الجانب الأمريكي، وخصوصا اقتصاديا، وكما ذكرنا الأرقام وارتفاع الأسعار ومستوى التضخم الذي وصل في أمريكا في بعض الولايات إلى ركود التضخم. فكل هذه الأمور تؤثر بطبيعة الحال على هذا الوضع المرتدي.
الآن إلى جولة حول العالم. أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي أن موسكو تجري حواراً وثيقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تنظيم زيارة وفد الوكالة إلى محطة زابوريتشا في أقرب وقت ممكن. ودعا فيشنفيتسكي في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة وفد من الوكالة إلى المحطة النووية مؤكداً اهتمام موسكو بالأمر. أفاد تقرير لمعهد كييل الاقتصادي العالمي بأن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال شهر يوليو تموز الماضي، وهو الشهر الأول الذي شهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة. توقف المساعدات الأوروبية لأوكرانيا تعتبر من التحولات التاريخية في سياسة الدفاع الأوروبية، كما يعني تضاؤل المساعدات العسكرية. أدانت الرئاسة الفلسطينية إغلاق قوات إسرائيلية فجر الخميس 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة والاستيلاء على محتوياتها. واعتبرت الرئاسة القرار الإسرائيلي اعتداء سافرا على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وعلى المنظومة الحقوقية الدولية، مؤكدة وقوفها مع هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم. أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية في ولاية جندوية التونسية أسامة العيادي السيطرة على الحرائق في الولاية بنسبة 80%، وقال العيادي إن بعض الجيوب النارية لا زالت مشتعلة ويتم العمل على إطفائها، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحرائق التي اندلعت أمس، إلا أن تضررا سطحيا طرأ على بعض المنازل. مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين. الولايات المتحدة تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا، وتحذيرات أمريكية من الاستنزاف العسكري جراء استمرار دعم كييف. أردوغان يقول إن تركيا ستعين سفيرا لها في إسرائيل خلال أقرب وقت، ولبيد يؤكد أن تطور العلاقات سيؤدي لتحقيق إنجازات في مجالات مختلفة. الصين ترفع نبرتها في رسالة حادة مع إسرائيل حول الإضرار بالعلاقات الثنائية جراء الضغط الأمريكي. الآن إلى النشرة الاقتصادية. أعادت أسعار النفط لتسجيل خسائر في تعاملات الخميس بعد تسجيلها أدنى مستوى في 6 أشهر يوم الأربعاء، إذ غطى هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية حيال مخاوف الركود. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 32% إلى 87.83 دولار، فيما هبط برنت 18% إلى 93.48 دولار. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام في البلاد هبط 7.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 425 مليون برميل. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008، ما يهدد بتعويض فوائد انخفاض الأسعار في البنزين. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 7%، وهو أعلى سعر إغلاق منذ أغسطس 2008. وعلى الرغم من التراجع الطفيف أمس الأربعاء، إلا أنها ظلت مرتفعة بنسبة 70% منذ نهاية يونيو. وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 525% منذ أن أغلق عند 1.48 دولار في يونيو 2020، عندما بدأ الشعور بأثار إغلاقات كورونا في العام نفسه. سجلت موازنة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022 فائضاً بقيمة 47.3 مليار ريال، مقابل فائض 4 مليارات ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأظهرت بيانات وزارة المالية القطرية نمو الإيرادات العامة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 58.3% وصولاً إلى 150.7 مليار ريال، بدعم من زيادة إيرادات النفط والغاز بنسبة 67% إلى ما يزيد عن 117.6 مليار ريال. وقفت حركة صادرات وواردات المنتجات الزراعية في ميناء بورت سودان السوداني بعد يومين من تواصل العمل نتيجة تجدد إضراب العاملين بالحجر الزراعي. وقال عضو لجنة الإضراب إبراهيم طاهر النور إن تجدد الإضراب ناتج من عدم التزام وزارة المالية بإصدار قرار مكتوب تؤكد فيه موافقتها على المطالب التي دفعت العاملين إلى الإضراب، ويطالب العمال بتلبية مطالبهم المتمثلة في 40% من الإيرادات وتحديد الحافز الشهري وتحسين بيئة العمل. توقع صندوق النقد العربي ألا يتجاوز النمو الاقتصادي في المغرب 1% في العام الجاري عقب تسجيله انتعاشة العام الماضي بنحو 7.9%. ورصد الصندوق في تقرير له بعنوان آفاق الاقتصاد العربي أن إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية لا يتجاوز 32 مليون قنطار، وهو ما سينجم عنه انخفاض في القيمة المضافة الفلاحية. وتوقع التقرير أن يسجل النمو الاقتصادي العام المقبل نسبة 4% مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار وتزايد القيمة المضافة الفلاحية. الآن إلى آخر أخبار الملاعب. فرض التعادل السلبي كلمته على لقاء الأهلي ومضيفه إيسترن كومباني في الجولة 31 من الدوري المصري لكرة القدم. الأهلي رفع رصيده بقيادة مدربه ريكاردو سواريج إلى 63 نقطة بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر قبل 3 جولات من النهاية، وارتفع رصيد إيسترن إلى 29 نقطة في المركز 15 بجدول الترتيب. وينتظر الزمالك الفوز في مبارتين فقط في الجولات القادمة حتى يعلن رسمياً بطل الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي. أقرت المحكمة الإدارية في باريس بعدم بطلان العقد الجديد للاعب لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ورفضت المحكمة الدعوى التي أقامتها رابطة الدوري الإسباني في يوليو تموز الماضي ببطلان عقد مبابي بدعي اختراق لوائح اللعب المالي النظيف. وطالبت الليغا أيضاً رابطة الدوري الفرنسي بعدم تفعيل العقد الجديد لمبابي، وناشدت هيئة الرقابة المالية على الأندية الفرنسية بإلغاء هذا العقد. تأهلت التونسية أنس جابر صحبة زميلتها البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا إلى ربع نهائي مسابقة الزوجي في بطولة سنسناتي الأمريكية للتنس ذات 1000 نقطة، وفازت ثنائي في ثمن النهائي على الصينيتين إيفان أكسو وزو كسان يانغ بمجموعتين دون رد 7-5 و6-2 في ساعة و17 دقيقة. ومن المقرر أن تواجه أنس جابر وأزارينكا في ربع نهائي الثنائي المكون من الأمريكية نيكول مارتينيز والأسترالية إيلين بريز. تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت إلى الدور الثالث في بطولة سنسناتي المفتوحة لتنس الأساتذة بعد فوزه على الأمريكي ماركوس جيرون بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3. المصنف 19 عالمياً احتاج إلى 1:17 لحسم المباراة مكرراً تفوقه على منافسه الأمريكي للمباراة الثانية على التوالي بعد أن هزمه الأسبوع الماضي في دور 64 ببطولة مونتريال الكندية للماسترز. أعلنت وسائل إعلام أن نجم كرة السلة ليبرون جيمس سيمدد عقده لعامين إضافيين مع نادي لوس أنجلوس ليكرز ليبقى حتى نهاية موسم 2024-2025. وقال وكيل اللاعب ريتش بول إن نجم NBA وافق على تمديد العقد بقيمة 97 مليون دولار بما في ذلك خيار تمديد موسم 2024-2025. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. انطلقت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 16 إلى 31 من أغسطس الجاري. وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعاً تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية. وافتتح هشام عباس أولى حفلات المهرجان بحضور جماهيري كبير، وقدم من خلاله عدداً كبيراً من أغانيه. في قالب درامي مثير يتم تصوير الفيلم اللبناني أرزا في شوارع العاصمة بيروت من تأليف لؤي خريش وفيصل شعيب وإخراج ميرا شعيب. الفيلم من بطولة دايموند أبو عبود وبيتي توتل بالإشراك مع ضيوف العمل فادي أبي سمراج، نيد زين الدين، فؤاد يمين، طارق تميم. تدور الأحداث حول أم عزباء مقيمة في بيروت صعبت عليها ظروف الحياة فاضطرت إلى العمل بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى. توفي المخرج الألماني وولفغانغ بيترسون عن عمر نهز 82 عاماً بعد صراع مع السرطان. أخرج بيترسون فيلمي طروادة وعلى خط النار وطرح طروادة عام 2004 وهو يصور ملحمة الإلياذة والهزائم التي بدأت تتوالى على الإغريق. بيترسون ترشح لجائزة الأوسكار عن عمل القارب وهو مخرج سينمائي ومنتج أفلام وكاتب سيناريو من مدينة إمدن في ألمانيا. يستعد الممثل الهندي هرثيك روشان لتقديم الجزء الرابع من فيلم كريش في السلسلة التي بدأت منذ 15 عاماً. المزيد في هذا التقرير.
Thank you, Jadu. تمارين دوب سيملني والي شكتين قراز.
في الذكرى السنوية 15 لسلسلة عمل الفيلم الهندي كريش قام بطله راكيش روشان بنشر مقطع فيديو قصير وكتب عنوانا قال فيه انتهى الماضي دعونا نرى ما يجلبه المستقبل. كريش 4
قال كي كائنات مي ويلكم.
وفي العام الماضي أعلن نجم بوليوود هرثيك روشان رسمياً عن مشروع الجزء الرابع من سلسلة أفلام كريش لوالده راكيش روشان في يونيو من العام الماضي، الأمر الذي أثار ضجة حول المشروع. وسيكون الجزء الرابع استمراراً مباشراً من حيث انتهى الجزء الثالث، وهو ما أكده مصدر قريب من العمل، لكن الأحداث ستقام في عالم مختلف تماماً وشخصيات جديدة وتحولات مثيرة. راكيش روشان يعمل على تطوير السيناريو والأجزاء المهمة من القصة، وبمجرد الانتهاء من النص سيبدأ العمل على المسائل اللوجستية الأخرى، كما سيتضمن إجراءات لم يسبق لها مثيل بحسب التصريحات.
ولم يتبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. الولايات المتحدة تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا، وتحذيرات أمريكية من الاستنزاف العسكري جراء استمرار دعم كييف. أردوغان يقول إن تركيا ستعين سفيرا لها في إسرائيل خلال أقرب وقت، ولبيد يؤكد أن تطور العلاقات سيؤدي لتحقيق إنجازات في مجالات مختلفة. الصين ترفع نبرتها في رسالة حادة مع إسرائيل حول الإضرار بالعلاقات الثنائية جراء الضغط الأمريكي. في الاقتصاد، خسائر في أسعار النفط بسبب هبوط مخزونات الخام الأمريكي وارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات عالية. وكان في الرياضة، الثنائي أنس جابر وفيكتوريا أزارينكا تتأهلان إلى ربع نهائي الزوجي في بطولة سنسناتي للتنس. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.